بسم الله الرحمن الرحيم،
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ بعد ذكر كلمات الأعلام: لكن أقول. وفي هذا الكلام يفصل الشيخ بين ثلاث صور. الصورة الأولى أن لا يكون قصد الفاعل من فعله حصول الحرام من غيره، ولا حصول مقدمة الحرام من غيره. ومثال ذلك فعل التاجر في المتاجرة، فإن التجارة وإن كانت من مقدمات أخذ الظالم للعشور والمكوس والضرائب، إلا أن التاجر عند التلبس بالتجارة لا يكون من قصده وقوع الظلم عليه، ولا من قصده تحقق مقدمة وقوع الظلم عليه، فهو ليس قاصدا لا للظلم ولا لمقدمة الظلم، وإنما يترتب الظلم على تجارته قهرا عليه. فهذه الصورة خارجة عن مسألة الإعانة على الإثم قطعا. الصورة الثانية هي صورة داخلة في الإعانة على الإثم، وهو ما لو قصد الإنسان من فعله حصول الحرام أو حصول مقدمة الحرام بقصد حصول الحرام، فهذه أيضا إعانة بلا إشكال، كمن أعطى الظالم العصا قاصدا بإعطائه تمكينه من الضرب، وأقصد بالتمكين هنا أقصد بالتمكين حصول الضرب من الظالم، إذ لولا وقوع العصا في يده لم يتمكن من إيقاع الضرب على المظلوم. مثل هذا أيضا يعد إعانة. إذن هذه الصورة أيضا خارجة عن محل البحث لوضوح دخولها في صدق مفهوم الإعانة، وإنما الكلام في خصوص فعل المعين إذا لم يقصد حصول الظلم ولم يكن وقوع الظلم قهرا، بل كان فعل المعين مع علم المعين بأن المعاناة يستعين بفعله على فعل الحرام، كإعطاء للظالم عصا غير قاصد لصدور الضرب منه وإنما ليتكئ عليها، لكن كان وقوع العصا في يده بحيث يمكن أن ينتفع به في الظلم. هذه الصورة هي التي وقع البحث فيها، والشيخ نبه على تحرير محل البحث من مقام في المقام ليعين الإنسان على الوصول إلى حكم صحيح من جهة تنقيح صدق مفهوم الإعانة. قال الشيخ قدس الله نفسه: إن فرض صدور الفعل من المعين، وطبعا أنا أستعمل المعين هنا من باب التسهيل، أقصد بالمعين الذي يفعل المقدمة من دون قصد حصول ذي المقدمة، ولكن يعلم الفاعل المقدمة أن الطرف الآخر يستعمل هذه المقدمة في الحرام ويقصد بها الحرام، هل هذا يوجب صدق مفهوم الإعانة أو لا يوجب صدق مفهوم الإعانة؟ طبعا لو فرضنا أن هناك نهيا خاصا يستفاد منه حرمة إيجاد مثل هذه المقدمة نلتزم بالحرمة بلا إشكال، لأن المسألة ليست من باب وقوع محذور في تعلق الحرمة بفعل هذه المقدمة، إنما الكلام فيما يستفاد من الأدلة، هل يستفاد من الأدلة حرمة هذه المقدمة أو لا يستفاد من الأدلة حرمة هذه المقدمة على فاعل الإعانة، على الفاعل الذي نتكلم عن أنه معين أو ليس بمعين. الشيخ يقول: إذا لاحظنا مثل هذا الكلام يظهر الفرق بين مثل إعطاء التاجر للصوت وبين مثل إعطاء التاجر العصا، ويظهر الفرق بين بيع العنب وبين التجارة، هذه أربعة موارد يمكن أن يحصل الخلط بين أحكامها، فإعطاء التاجر الصوت، والصوت لا يستعمل عادة إلا في الضرب يصدق عليه إعانة من جهة أنك فعلت فعلا لا منفعة له إلا الحرام في هذا المورد، بخلاف العصا، لأن العصا يمكن أن تستعمل في الضرب، يمكن أن تستعمل في الاتكاء والهش على الغنم وأمثال ذلك، فلها مآرب أخرى. فإعطاء الظالم العصا لا تنحصر منفعته في أن يتمكن من الضرب، بل يمكن أن يلاحظ انتفاع الظالم بالعصا في مثل هش الغنم وغير ذلك. إذن عليكم السلام، إعطاء الصوت يمكن أن يقال عنه أنه إعانة للظالم، أما إعطاء العصا فلا يصدق على ذلك الإعطاء أنه إعانة إلا إذا قصد المعطي المنفعة المحرمة. أيضا بيع التاجر عندما يتاجر لا يكون من قصده وقوع الظلم عليه، بخلاف بيع العنب، فقد يقال بأن بيع العنب على من يعلم أنه يصنعه خمران يكون موردا لصدق مفهوم الإعانة في المقام، فيظهر حينئذ وضوح الفرق بين بعض الصور مما يوجب خروجها عما نحن فيه. صبحكم الله خير. بعد ذلك يقول الشيخ: إن قلنا بأن مقدمة الحرام حرام، إما من جهة المقدمية أو من جهة تعميم حرمة الإعانة على الإثم لفعل المرتكب للإثم لمقدمة الإثم، بناء على أحد هذين الوجهين نقول بحرمة المقدمة، أما المقدمية فواضح لأن المفروض أن هذه مقدمة للحرام، فإذا قلنا بأن مقدمة الحرام حرام تكون هذه حراما بلا أشكال. وأما على الوجه الثاني فهذا ذكره بعضهم، يذكره الشهيدي في حاشيته، قال بعضهم أن قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كما يستفاد منه حرمة إعانة الغير، يستفاد منه حرمة إعانة الإنسان نفسه على الإثم، فكما يحرم على الغير أن يوجد مقدمة الحرام من غيره، كذلك يحرم على الفاعل للحرام أن يوجد مقدمة الحرام لنفسه. فبناء على تعميم حرمة الإعانة لمقدمة الحرام بالنسبة إلى المكلف نفسه، يكون إعانة البائع للمشتري على إيجاد مقدمة التخمير إعانة على الحرام، لأن مقدمة التخمير حرام على المشتري بمقتضى تعميم حرمة الإعانة، فيكون الشراء محرما، فإعانة البائع المشتري على الشراء إعانة على الحرام. إذن بأحد هذين الوجهين نقول بالحرمة. إذا قلنا بالحرمة فلا إشكال في أن هذا المورد يتحقق مفهوم الإعانة فيه ويصدق من جهة كون الشراء محرما، إما لأنه مقدمة الحرام أو لأنه إعانة على الإثم، مو من جهة البائع، إعانة من جهة المشتري نفسه على الإثم الصادر من نفسه. يقولون هذا مبنى ذكره الشهيدي عن بعضهم، الشيخ يتطرق إليه في بعض كلماته، قال بعضهم: كما يحرم على شارب الخمر شرب الخمر، يحرم على شارب الخمر سلوك طريق شرب الخمر، والسبب أن سلوك طريق شرب الخمر من نفس الشارب للخمر إعانة له على شرب الخمر، هو يعين نفسه على شرب الخمر، وكما أن الإعانة حرام على الغير كذلك الإعانة حرام على النفس، يحرم على الإنسان أن يساعد نفسه على وقوع الحرام. بناء على هذا يكون شراء الصانع للخمر للعنب حراما أو لا؟ حرام، لأنه مقدمة تمكنه فهو يستعين بها على شرب الخمر، إذن هو يعين نفسه على الإثم بشرائه. فإذا علم البائع أن هذا يستعين بالشراء على صنع الخمر، كان مقتضى علمه حرمة إعانته على البيع، لأن البيع بحسب الفرض حرام على المشتري، نفس البيع حرام بموجب أنه إعانة على الإثم، فيكون حرمة الشراء على المشتري باعتبار أنه إعانة لنفسه على الحرام موجبة لحرمة إعانة البائع إياه على هذا الحرام. وهذا واضح أنه لا إشكال فيه إن سلمنا بالحرمة بهذا البيان، لكن الإشكال في هذا المبنى أنه لا يستفاد من حرمة الإعانة شمول الإعانة للفاعل نفسه، إذ الظاهر من الإعانة ولو بالانصراف إعانة الغير لغيره لا إعانة الإنسان لنفسه، فلا يقال أنه استعان بنفسه أو أنه أعان نفسه أو غير ذلك. نعم ورد في بعض الروايات أعان على قتل نفسه، لكن إطلاق هذه الإعانة بلحاظ الغير، أعان غيره على قتل نفسه لا أنه أعان نفسه على قتل نفسه، فالإعانة لا تصدق ظاهرا على فعل الإنسان بلحاظ نفسه. نعم نبقى نحن والحرمة الثابتة بالمقدمية حتى لو قلنا بأنها ليست مستوجبة للعقوبة، إذ الظاهر أن موضوع الإثم المأخوذ في حكم الإعانة هو الأعم مما يستوجب عقوبة ولا يستوجب عقوبة، فالإعانة على كل محرم إعانة على الحرام. وهذا أيضا فيه بحث وإن كان قريبا، لكن هل هذه الحرمة الثابتة من باب المقدمية تستوجب في المقام صدق الإعانة؟ هذا فيه بحث يذكره الشيخ ويذكر عبارة لا تخلو من دقة، لكن قبل أن نصل إلى هذه النقطة نذكر أن المفروض في مقام البحث الكلام عن إيجاد البائع للبيع ليس بقصد حصول التخمير من المشتري، لكن مع علم البائع بأن المشتري يستعمل العنب في التخمير. فلو فرضنا أن المشتري حال الشراء لم يكن ناويا لصناعة الخمر وإنما كان ناويا لأكل العنب، فلا إشكال في جواز البيع حتى لو علم البائع أن المشتري بعد أن يشتري ستتجدد له إرادة صنع الخمر. مثل هذه الصورة أيضا لا توجب حرمة البيع، لأن المفروض أن البيع حال وقوعه لم يكن محرما ولا بعنوان المقدمية، لأنه لم يكن مقصودا به حصول التخمير، فمثل هذه الصورة أيضا ليست مشمولة للمقام. تبقى صورة واحدة فقط، وهي صورة إيجاد البائع للبيع حال علمه بأن المشتري يستعمل هذا العنب في حصول التخمير، هل هذا محرم من باب حرمة الإعانة؟ قال الشيخ أن فيه إشكالا، وذلك لما عرفت من أن حرمة البيع والشراء الصادر من المشتري على تقدير ثبوتها ليست إلا من جهة المقدمية، والمفروض أن الحرمة الثابتة للمقدمة ليست إلا من جهة التجري، وذلك لأن المفروض أن الحرمة مقدمية يعني حرمة غيرية ليست حرمة نفسية، لذلك قلنا أنها قد لا تستوجب العقوبة في البين. نعم عدم استجابها للعقوبة لا يضر بصدق مفهوم الإعانة في بعض الموارد، لكن في المقام خصوصية يجب أن نلاحظها ونلاحظ مدى تأثيرها على مسار البحث، وهي أن هذه الحرمة في المقام إنما هي من جهة قصد المشتري بشرائه تحصيل التخمير أو صناعة الخمر. فهل هذه الخصوصية لها أثر؟ الشيخ يقول نعم لها أثر، وذلك لأن الحرمة الثابتة للشراء ليست إلا من جهة قصد المشتري حصول التخمير، وهذا القصد من المشتري لحصول التخمير يوجب تحقق عنوان التجري، فتكون حرمة الشراء ثابتة بعنوان التجري، أي أن الثابت في مورد شراء العنب بقصد حصول التخمير حرمة التجري لا أكثر، فالتجري ما هو؟ التجري هو صدور الفعل بداعي المعصية.
التجري من قبل البائع.
نعم، التجري من قبل البائع. التجري من قبل المشتري. سنأتي إن شاء الله إلى ملاحظة هذا الترديد، أنه يمكن أن يلاحظ أو لا يمكن أن يلاحظ بحسب العبارة. عفوا شيخنا، حتى ما يعني يتشوش علينا المطلب، أرجع إن شاء الله إلى ما تقول. الآن نفرض أن التجري من قبل البائع، المفروض من قبل المشتري، المفروض أن حرمة الشراء إنما ثبتت بعنوان كونه مقدمة للحرام، باعتبار أنه قصد المشتري من هذا الشراء التخمير، فتكون حرمة الشراء حرمة ثابتة للشراء بعنوان كونه مقدمة وبعنوان كونه تجريا. والتجري هو صدور الفعل بداعي المعصية، وباعتبار أن الشراء صدر من المشتري بداعي التخمير المحرم كان تجريا. لكن هذا المقدار لا يوجب صدق الإعانة في حق البائع، لأن البائع لم يعنه على تجريه، وإنما أعانه على ذات الشراء، إذ ما تعلقت به إعانة البائع إنما هو ذات الفعل ذات الشراء. أما التجري وهو عبارة عن وقوع الفعل بنحو خاص، فهذا ليس إلا من جهة ذات المشتري، باعتبار أن ما تعلق به إعانة البائع هو ذات الفعل، أما خصوصية كونه تجريا فهذا ناشئ من قصد المشتري حصول التخمير من هذا الشراء، فتخصص الشراء بهذه الخصوصية بفعل البائع المشتري نفسه من دون دخالة لفعل البائع. البائع ليس له دخالة إلا في وقوع ذات الشراء، أما أن هذا الشراء شراء بقصد حصول التخمير أو لا فلا ربط للمشتري به. إذن لو قلنا بأن الشراء حرام من باب التجري، فلا نسلم بأن إعانة البائع المشتري على هذا الشراء إعانة على الحرام، لأنه أعانه على ذات الشراء، وذات الشراء حلال، الحرمة ثبتت للشراء بخصوصية وهي قصد المعصية به، وهذا ما لا ربط للبائع به، البائع أعان المشتري على إيجاد الشراء ولم يعنه على أن يعصي الله بالشراء، ومعصية الله بالشراء في المقام تتوقف على ملاحظة وقوع الشراء بقصد حصول التخمير، والمفروض أنه لم يعنه على قصد حصول التخمير بالشراء، هو عانه على ذات الشراء. فإن قلت كما أن الشيء يتوقف على مقدمته الخارجية، كذلك يمكن فرض حصول توقف الشيء على شرطه أو على جزئه، وباعتبار أن قصد حصول التخمير وذات الشراء جزآن للتجري تحليليان لا جزآن داخلان، باعتبار أن التجري عنوان ينتزع من وقوع الفعل بقصد المعصية بقصد المحرم، فالبائع وإن لم يعن المشتري على قصده للمحرم لكنه أعانه على إيجاد المركب من القصد والشراء، إذ التجري كما اعترفتم يتوقف على وقوع الفعل بقصد المحرم، أي أن التجري أمر مقيد، هو فعل مقيد بقصد المحرم، هو الشراء مقيدا بقصد المحرم بقصد التخمير، حصول المقيد يتوقف على حصول القيد، والشراء قيد فيكون مقدمة للتجري المحرم. فيأتي الكلام فيه باعتبار أن البائع وإن لم يعن المشتري على قصد المحرم بالشراء لكنه أعانه على الشراء الذي يتحقق به قصد المحرم بالشراء، فيكون البائع معينا للمشتري على إيجاد مقدمة الحرام، وقد فرضنا أن مقدمة الحرام حرام فيأتيه فيها الكلام، فربما يقال بصدق الإعانة بهذا البيان. الشيخ يقول هذا فيه إشكال، بل فيه إشكال التسلسل، وذلك لأن المفروض أن البائع أعان البائع أعان المشتري على إيجاد ذات الشراء من دون أن يقصد التجري، فالذي قصده الفاعل في المقام هو ذات الشراء من دون قصد التجري. ولو فرضنا أن قصد التجري في المقام دخيل بحسب دعواكم يلزم التسلسل، وذلك لأن تعلق القصد بالتجري يوجب ذهاب الأمر لا إلى نهاية، وهذا مستحيل. هذا المقدار من العبارة اعترف المحشون بأنها ليست واضحة، بل قال الشهيد قدس الله نفسه لم أفهم لها وجها، ويقصد بذلك لزوم محذور التسلسل في البين. أنا رجعت عدة كلمات أختار منها ما هو أقرب إلى عبارة الشيخ قدس الله نفسه. المامقاني قدس الله نفسه في حاشيته على هذا الموضع من الكتاب ذكر عبارة لا تقل غموضا عن عبارة الشيخ نفسه قدس الله نفسه في المقام، بعنوان الشارح طبعا، وذكر السيد اليزدي قدس الله نفسه مطلبا قريبا لكن ليس مربوطا بالتسلسل، وأورد على الشيخ إشكالا. أفضل يعني أقرب ما يمكن أن يكون مرادا للشيخ ما ذكره المحقق الشيرازي قدس الله نفسه في حاشيته على المكاسب، هذا أقرب ما يمكن أن يكون، وأنا أذكره من دون التعهد بصحة مطلب الشيخ ولا صحة شرح المحقق، ولكنها من باب الالتزام بتعهد شرح الكتاب. هذا إن شاء الله يخرج الإنسان عن عهدة الشرح. المحقق الشيرازي فرض أنه يمكن أن نجاري الخاصم في دعواه فيلزم من ذلك حصول أكثر من تجر واحد، فعندنا تجر أول وهو وقوع الشراء بقصد التخمير، هذا تجر أول، وقد منع الشيخ من صدق الإعانة على الحرام بلحاظ هذا التجري الأول، لأن البائع أعان المشتري على إيجاد البيع ولم يعنه على قصد التخمير ولا على الفعل بقصد التخمير، هو أعانه على ذات الفعل لا على نفس القصد ولا على صدور القصد الفعل بالقصد. ويمكن أن نفرض تجريا ثانيا وهو صدور الشراء من المشتري بقصد حصول الشراء بقصد التخمير، الخاصم في مقام الإصرار على أن البائع أعان على الحرام وقد سألناه ما هو الحرام فقال الشراء محرم، فلما سألناه عن وجه حرمة الشراء قال التجري، ولما قلنا له أن التجري في المقام هو عبارة عن تخصص الشراء بالقصد قال نعم، ولكن المفروض أن الشراء بما أنه مقدم يكون محرما، وبما أن حرمة المقدمة موقوفة على أن يكون وقوعها بقصد حصول ذي المقدمة فهنا واقعا مقدمتان، إحداهما مقدمة للتجري الأول وهو عبارة عن عنوان الشراء بقصد التخمير، وهذا الذي ورد في الكتاب منع صدق الإعانة بلحاظه، قلنا أن البائع أعان على ذات الشراء ولم يعن على الشراء بقصد التخمير، فرجع الخاصم وقال أن الشراء بقصد التخمير يستلزم الشراء بقصد الشراء بقصد التخمير، وإن شئت قلت أن التلازم ليس من جهة القصد لكن التلازم من جهة صدق عنوان الإعانة، لنفرض أن البائع لم يعن المشتري على قصد التخمير ولا اتصاف الشراء بقصد التخمير لكنه أعانه على الشراء أو لم يعنه، وقعت الإعانة على الشراء أو لا؟ نعم البائع أعان المشتري على الشراء. طيب والمشتري والشراء أليس مقدمة لحصول المحرم وهو الشراء بقصد التخمير؟ المفروض أنه كذلك، فيكون البائع معينا للمشتري على هذا المحرم. المحقق الشيرازي يقول تطبيق الإعانة على المحرم على الشراء بهذا النحو يستلزم التسلسل. لما؟ لأن تطبيق الإعانة على المحرم على ذات الشراء باعتبار كونه مقدمة للمركب وهو الشراء بقصد التخمير موقوف على أن يقع بقصد المركب، صحيح؟ لأن حرمة المقدمة موقوفة على إيجادها بقصد ذي المقدمة. ما هو ذو المقدمة في المقام؟ الشراء بقصد التخمير. وما هو المقدمة؟ الشراء. خب متى يكون الشراء محرما بعنوان كونه مقدما؟ إذا وقع بقصد ذي المقدمة. إذن يجب أن يقع الشراء بقصد الشراء بقصد التخمير حتى يكون محرما بقصد بعنوان المقدمية فيكون محرما. المحقق الشيرازي يقول تطبيق الحرمة بهذا النحو يستلزم إشكال التسلسل، وذلك لأن البائع أيضا لم يعن إلا على ذات البيع على ذات الشراء ولم يعن على القصد. فيرجع الخصم ويقول نعم هو وإن لم يعن على القصد لكنه أعان على مقدمة الحرام.
تسلسل
لا تسلسل، لأن المفروض في المقام أنه كلما ادعي أن الشراء مقدمة للحرام قيل بأن البائع لم يعن إلا على ذات المقدمة لا على وجوده بنحو المقدمية، إذ كونه مقدمة موقوف على ملاحظة وقوعه بقصد المركب، وهذا يلزم منه التسلسل. خلاصة المطلب تحتاج مسألة إلى تأمل. عندنا محرم أول وهو التخمير، مقدمته الشراء. الشيخ يقول البائع أعان على ذات الشراء لا على الشراء بما هو محرم، إذ الشراء المحرم هو وقوعه بقصد التخمير، فما تعلقت به إعانة البائع ليس بمحرم، وما هو محرم لم تتعلق به الإعانة. إن قلت إعانة البائع على الشراء بما أنه جزء المحرم أو مقدمة المحرم أو قيد المحرم كافية، إذ يكون محرما. قال المحقق الشيرازي في بيانه لكلام الشيخ أن هذا النحو يستلزم التسلسل، وذلك لأن البائع إنما أعان على ذات الشراء، وما هو مقدمة هو حصول البيع والشراء بقصد حصول المحرم. وفي المقام إن لاحظت التخمير فالشراء ليس مقدمة للتخمير، الشراء مقدمة للشراء بقصد التخمير، وهذا المحرم لا ربط للبائع به، إذ تمام أمره بيد المشتري. فإن قلت الشراء مقدمة لهذا المركب، قلت نعم هو مقدمة لهذا المركب، لكن المفروض أن حرمة هذه المقدمة مقيدة بالقصد، إذ الشراء بذاته ليس مقدمة للشراء بقصد حصول الشراء بقصد التخمير، هو مقدمة مع القصد. فالشراء بقصد حصول الشراء بقصد التخمير هذا محرم، لكن الشراء بقصد حصول الشراء بقصد التخمير تمام أمره بيد المشتري، لا ربط له بالبائع حتى يكون البائع معينا له على الحرام. فإن قلت نعم لكن الشراء بذاته جزء لهذا المركب، قلت نعم هو جزء لكن حرمته موقوفة على وقوعه بقصد حصول المركب، وهذا يلزم منه التسلسل. فكلما أردت أن تطبق الإعانة على الإثم على ذات الشراء لزم التسلسل. سر ذلك ما ذكره الشيخ، وهو أن أنه ينبغي التفرقة بين مقدمية الشراء للمقيد وهو الشراء بقصد التخمير، لا إشكال هذا مقدمة، لكن ليس مقدمة محرمة، هي مقدمة لما يكون حرمته بالقصد، بمعنى أن إيجاد ذات الشراء ليس محرما. المحرم ما هو؟ هو التجري، والتجري هو عبارة عن إيقاع الفعل بالقصد الخاص، هذا لا ربط له بالبائع، البائع أوجد البيع. فإذا قلت بأن الشراء مقدمة، إما مقدمة للشراء بقصد حصول التخمير، أو مقدمة للشراء الحاصل بقصد الشراء بقصد حصول التخمير، أو مقدمة للشراء الحاصل بقصد الشراء الحاصل بقصد الشراء الحاصل بقصد حصول التخمير، وهكذا إلى ما لا نهاية، لن ينتج المطلب إلا أن الشراء حرام بقصد المحرم، والشراء المحرم بقصد المحرم لا ربط للبائع به. إذن البائع لم يقصد إلى التجري، والمشتري بشرائه لم يقصد إلى التجري بهذا الشراء الخاص، قصد إلى التجري بالشراء الأول، أو قصد إلى التجري بالتخمير، وكلاهما لا ربط له بالبائع. هذا بيان المطلب إن شاء الله تعالى. لكن أقول لا شك في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده ولا إلى مقدمة من مقدماته، أصلا لم يقصد لا حصول الحرام ولا حصول مقدمات الحرام، بل يترتب عليه الوصول من قصد من دون قصد الفاعل، فلا يسمى إعانة، كما في تجارة التاجر، فإن تجارة التاجر لا يقصد بها وقوع الظلم ولا حصول مقدمة وقوع الظلم، ومسير الحاج بالنسبة إلى أخذ المال ظلمان. وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعا الفاعل إلى فعله وصول الغير إلى مطلبه الخاص، فإنه يقال أنه أعانه على ذلك المطلب، فإن كان عدوانا مع علم المعين به صدق الإعانة على العدوان. أيضا هذه الصورة خارجة عن محل البحث. وإنما الإشكال فيما إذا قصد، طبعا في الصورة الأولى لم يقصد الفاعل حصول المقدمة أصلا، أي أنه لم يقصد حصول المقدمة بما هي مقدمة، صحيح قصد التجارة والتجارة مقدمة للظلم، لكن التاجر عند التلبس بالتجارة لم يقصد التجارة بما هي مقدمة، قصد التجارة بما هي هي. الصورة الثانية قصد الفاعل للمقدمة حصول ذي المقدمة، وأيضا هذا خارج عن محل البحث لوضوح صدق الإعانة فيه فيها. وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها، لاحظ لم يقصد حصول المحرم ولم يتعلق بقصده بالفعل من دون كونه مقدمة، قصد الفعل بما هو مقدمة، لكن كانت المقدمة مشتركة بين الحرام وغيره، مع العلم بصرف الغير إياها إلى المعصية، كما إذا باعه العنب فإن مقصود البائع تملك المشتري له وانتفاعه به، فهي إعانة له بالنسبة إلى أصل تملك العنب، لا إشكال في صدق الإعانة بالنسبة إلى أصل التملك. ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص في جميع أموره أو في خصوص تملك العنب حرم بيع العنب عليه مطلقا، أي أنه لو ثبتت حرمة الإعانة لمشتري العنب عموما أو خصوصا حرم بيع العنب عليه. فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه أو يعلم أنه يجعله خمرا نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلا أو ضربا، حيث إن الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده والتمكن منه كما أن الغرض من بيع العنب تملكه له وتمكنه من أن يجعله خمرا فكل من البيع والإعطاء بالنسبة إلى أصل تملك الشخص في الأول وهو البيع واستقراره في يده في الثاني وهو الإعطاء إعانة يعني هذا مقدار من صدق الإعانة هذا ليس محل بحث الكلام أنه إعانة على الحرام أو لا أي أن الإعانة بالنسبة إلى البيع صادقة لكن لا أثر لذلك ما لم يكن البيع محرما حتى تكون الإعانة على محرمين إلا أن الإشكال في أن العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطي في الحرام هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا فحاصل محل الكلام هو أن الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الحرام أم لا فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج الفرق من جهة أن الفاعل للشرط في الثاني وهو تجارة والحاج ليس قاصدا حصول شرط الحرام أصلا ليس قاصدا حصول شرط الحرام بدليل أنه لو تمكن التاجر من حال تلبسه بالتجارة من أن يدفع ظلم الظالم تمكن فعل أو لم يفعل فعل مع أن بائع العنب لو تمكن من أن لا من أن يدفع بيع العنب على من يعلم أنه يجعله خمرا يدفعه لا هو يقدم عليه ففرق بينهما هذا قاصد لحصول شرط الحرام هذا ليس بقاصد لحصول شرط الحرام التاجر والحاج ليسا قاصدين لحصول الشرط وأن الفرق بين إعطاء الصوت للظالم وبين بيع العنب لا وجه له هذا إشكال آخر هذا إشكال على ما يظهر من كلمات المحقق الأردبيلي حيث فرق بين إعطاء الظالم للسيف أو الصوت إعطاء الظالم سيفا أو صوتا قال هذا إعانة وبين إعطاء الظالم الطعام ليأكل زين أو بيع العنب على الظالم ليجعله خمرا مع العلم بأنه يجعله خمرا قال هذا ليس بحرام الشيخ يقول لا فرق بينهما ما الفرق بين إعطاء الظالم السيف وبين بيع العنب على من يجعله خمرا إذ أثر إعطاء الظالم السيف تمكن السيف في يد الظالم هذا ما يترتب على نفس الإعطاء أما وقوع الضرب بالسيف فهذا ليس من جهة فعل البال المعطي هذا من جهة قصد المعطى وهذا هو الحاصل في باب العنب أيضا مع العلم بأنه يجعل خمرا فإن البائع قصد ببيع العنب تمكن المشتري من أن يفعل الخمر لا حصول نفس التخمير ولم يقصد حصول التخمير قصد حصول البيع لا وجه له وأن إعطاء الصوت إذا كان إعانة كما اعترف به فيما تقدم في آيات الأحكام من آيات الأحكام كان بيع العنب كذلك كما اعترف به في شرح الإرشاد إذا علمت ذلك فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام مع فعله مع فعل الشرط توصلا إلى الحرام كما جزم به بعض دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرم لأن شرط الحرام حرام فيكون بيع العنب إعانة على تملك العنب هذا التملك المحرمي مع قصد التوصل به إلى التخمير نفس التملك محرم مع قصد التخمير فيكون إعانة البائع للمشتري على هذا التملك إعانة على الحرام وإن لم يكن بيع البائع إعانة على نفس التخمير أو على شرب الخمر وإن شئت قلت إن شراء العنب للتخمير حرام كغرس العنب لأجل ذلك فالبائع إنما يعين على الشراء المحرم نعم لو لم يعلم أن الشراء لأجل التخمير لم يحرم وإن علم أنه سيخمر العنب بإرادة جديدة منه بعد البيع هذا لا يوجب الحرمة لأن البيع حال وقوعه لم يكن بقصد التخمير
وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي، فإنه لو علم إرادته من الطعام المبيع التقوي به عند التملك على المعصية حرم البيع منه، كما في بيع العنب مع العلم بأنه يجعل خمرا. وأما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية يتوصل بها إليه فلا يوجب التحريم. يعني أنا أعلم بأن هذا المشتري للطعام بعد أن يشتري الطعام ويأكله يحصل فيه قوة على المعصية، مع علمي بأنه بعد ساعة من البيع ينوي المعصية التي لولا أكله للطعام لم تقع منه. مثل هذا لا يوجب الحرمة، لأنه حال الشراء لم يقصد تلك المعصية بهذا الطعام. إذن إن قلنا بأن الشرط حرام من باب المقدمية مثلا، فلا كلام في حرمة الإعانة ولا كلام في صدق الإعانة هذا، ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إليه قد يمنع. يعني الحرمة ليست ثابتة إلا من حيث صدق التجري، والبيع ليس إعانة عليه. أي لو سلمنا معكم بأن التجري محرم وأن الشرط حرام بعنوان التجري، لكن هذه الحرمة بالخصوص لا تفيد فيما نحن فيه، لأن البيع ليس إعانة عليه. التجري هو صدور الفعل بقصد المعصية بقصد المحرم، والبائع أعان المشتري على ذات الشراء لا على وقوع الشراء بعنوان التجري. وإن كان إعانة على الشراء، البيع إعانة على الشراء، إلا أنه في نفسه ليس تجريا. التجري عنوان ينتزع من الشراء مع ملاحظة وقوعه بنحو خاص، وهو صدوره بداعي المحرم. هذا هو التجري في المقام. مراد الشيخ بالتجري هنا هذا المعنى من التجري، وهو غير التجري المقابل للمعصية في الأصول، هو أعم منه. التجري ذاك أخص من هذا التجري. هناك التجري في مقابل المعصية الواقعية، هنا لا، قد يكون المشتري واقعا ارتكب التخمير بعد حصول الشراء، فيكون هذا مقدمة للمعصية الحقيقية. لكن بما أن حرمة المقدمة ليست إلا حرمة غيرية، قال الشيخ أن هذه حرمة بعنوان التجري، أي أنه يصدق على فاعل المقدمة للمعصية أنه متجر على ربه، هاتك لرسوم المولوية وهكذا. هوب، البائع أعان المشتري على ذات الشراء إلا أنه في نفسه ليس تجريا، فإن التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقصد لا بذات الفعل. إن قلت خب أعانه على كل حال، قلت التلبس بالقصد تمام أمره بيد القاصد، هو له أن يقصد وله أن لا يقصد، فمع قصده يتصف الفعل بأنه تجرين. إن قلت وتوهم أن الفعل مقدمة له باعتبار توقف حصول المقيد على حصول قيده وحصول المركب على حصول جزئه، والشراء جزء أو قيد، فيكون الشراء محرما بما أنه مقدمة، قلت فتحرم الإعانة وتصدق الإعانة على ذات الشراء، قلت هذا أيضا لا ينتج، وذلك لأن الشراء حتى مع ملاحظة هذا وتسليمنا به لا يكون محرما إلا بعنوان أنه مقدمة، والمفروض أن حرمته الثابتة له بالمقدمية إنما تثبت له مع القاصد، فيكون الشراء الواقع بقصد المقيد المحرم هو المحرم، وهذا الشراء الواقع بقصد المقيد المحرم تمام أمره بيد المشتري لا بيد البائع، ولا ربط للبائع به، مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري حتى يحرم. هذه العبارة التي لم يتزد المطلب إلا غموضا، لو لم يذكرها الشيخ لكان المطلب أوضح، نكلها إلى ما بعد مع أننا شرحناها، لكن من باب إعطاء الفرصة للتأمل. والحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليه وسلم.